الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد خلال مراجعة سريعة للدرس السابق، في منهم أصناف الزكاة أو أهل الزكاة، ذكر 8 أصناف. منهم أصناف أهل الزكاة ما يبيله، ها؟ فقراء المساكين عاملين عليها وهم في سبيل الله وابن السبيل. زين، ما الفرق بين المسكين وبين الفقير؟ المسكين من حاجة من الطعام، غالبا ما يعلق تعلق المسكنة بالطعام، نعم. بينما الفقر لكم اللباس، لكم البدن، لكم السكن إلى آخر. العاملون عليها، من المقصود العاملين عليها؟ العاملين عليها يجمعون الزكاة والشغلون الآن، يعملون في لجان الزكاة وغير ذلك. زين، المؤلف قلوبهم من المقصود؟ هل يدخل فيه الكفار تؤلف مع الإسلام؟ ليش ما يدخل؟ نعم، الأصل نتوزع على المسلمين، حتى يأتي الدليل بنتوزع على الكفار. وفي الرقاب، الرقاب 3 أصناف. منهم الرقاب 3 أصناف، 3 أنواع. نعم، الرقيق والأسير والمكاتب. شخص سامتين ذكرنا الرابع المخطوط. نعم، الغارمون كذلك ذكروا 3 أصناف. الغارمين منهم الغارمون يتحمل حمالة الإصلاح بين ذات البين، وكان يعني له دين المصلحة لنفسه، يعني مصلحة لنفسه، وكان دين الكفالة أو الضمان في سبيل الله. 4 أنواع تقريبا، منهم طالب العلم، الغزاة في سبيل الله، مصالح الحرب، الحج عدل، الحج والعمرة. من اللي ما تحل لهم الزكاة؟ منهم الذي لا تحل لهم الزكاة؟ الغني والقوي المكتسب، وكرات بنو هاشم بن المطلب ومواليهم. إذا هل يجوز دفع صدقة التطوع لبني هاشم؟ ما يصح. عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلة متوفرة، متوفرة في الزكاة، متوفرة كذلك في صدقة التطوع. قال الشيخ: كتاب الصيام. فالصيام لغة، قال الصوم هو الإمساك والكث، كما قالت مريم أي السام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أكف عن الكلام وأمسك عن الكلام. فالصيام هو الإمساك وهو الكف. فصمت عن شيء، أي أمسكت، صمت عن شيء أمسكت عنه وكففت نفسي عنه. فأمسكت عن، صمت عن الطعام، أمسكت نفسي وكففت نفسي عن الطعام. صمت عن الكلام، أي كففت نفسي عن الكلام، كما قالت مريم. أما اصطلاحا قالوا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. هذا تقريبا اللي هو الصيام، الإمساك عن المفطرات. راح يأتي إن شاء الله تفصيل للمفطرات من الفجر من بداية الوقت إلى غروب الشمس بنية، أي بنية الصيام وبنية التقرب والإمساك. قال الشيخ: قوله الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآيات أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إلى آخر الآيات. الأصل، أي الأصل في سبب وجوب الصيام، هو قوله تعالى في هذه الآية: كتب عليكم الصيام. هذه الآية تدل على وجوب الصيام، كتب عليكم الصيام. كذلك هل في آيات الصيام أدلة تدل على وجوب الصوم في آيات الصيام؟ الدليل الأول كتب عليكم الصيام، فيه دليل ثاني كذلك على وجوب الصوم في آيات الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أمر، أمر فيه وجوب. هل فيه كذلك دليل ثالث؟ إيه، هاي الرخصة. زين، فعدة من أيام أخر، ماشي، خوش. هذا دليل ثالث، فيه دليل رابع. نعم، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهي تقريبا 4 أدلة في من آيات الصيام تدل على وجوب الصوم. قال الشيخ: ويجب صيام رمضان على كل مسلم. شروط وجوب الصوم، أي يجب صيام رمضان على من توفرت فيه الأمور التالية: أولا الإسلام، فلا يقبل الصوم إلا من مسلم. ما الدليل لا يقبل الصوم إلا من مسلم؟ كتب عليكم الصيام. وبعد لا، قد يكون الآية قد يكون غير الآية. هل هذا إذا بأنه ما يقبل إلا نعم بعضهم يحتاج بحديث معاذ عدل لكن الحديث ما فيه الصوم ها؟ لأن أشركت لأحبطن عملك عمل مهم مقبول كان فيه الشرك وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا بأن من غير المسلم ما يقبل الصيام وما منعهم أن تقبل منه صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ما تقبل أعماله ولا تقبل جميع التغربات إلا لأنهم كفروا بالله وبرسوله. لكن مع ذلك الكافر يحاسب يوم القيامة على تركه للصيام لو صام لم يقبل صيامه إلا بالإسلام ومع ذلك يوم القيامة يحاسب على تركه للصيام كما مر سابقا بأن الكفار محاسبون على ترك شرائع الإسلام. على كل مسلم بالغ عاقل فذكر كذلك شرطين آخرين غير الإسلام ذكر البلوغ. أما البلوغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يعقل وعن الصبي حتى يحتلم. وهذه رواه النسائي والدارمي وصححه الحاكم بن حبان والشيخ الألباني. هذا الشرط إذن الثاني هو البلوغ. الشرط الثالث هو العقل. ما الدليل بأن العقل شرط من شروط وجوب الصيام؟ وعن المجنون حتى يعقل بأنه لا يجب إلا إذا كان عاقلا. الشرط الرابع القدرة على الصيام. قال كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. هذا الشرط الرابع لوجوب الصوم. وذاك لقول الله تبارك وتعالى دليل على لابد من توفر القدرة للوجوب. والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. معنى ذلك اللي ما عنده قدرة فيه ضعف بسبب المرض إذا لا يجب عليه أن يصوم فعدة من أيام أخر. فرفع الحرج عن المريض وعن المسافر وذلك لصعوبة هذا الأمر أو لغلبة الظن بوقوع الضرر. فأتوا منه ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا هذه الأدلة تدل على الشرط الرابع اللي هو القدرة على الصوم. الشرط الخامس قال برؤيا هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. إذا هذا الشرط الخامس دخول رمضان. ما الدليل على أنه شرط لوجوب الصوم وهو دخول رمضان؟ فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن هذا هو الشرط الخامس. ودخول الشهر يكون بأحد أمرين إما برؤية الهلال برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما. من ناحية الدليل على رؤية هلال رمضان هو يكون دليل أو علامة على دخول الشهر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومسلم إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتم هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذن هذا بهذه الطريقة ممكن تتوصل إلى دخول رمضان برؤية الهلال. طب الرؤية العينية نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أو بوسيلة ثانية ممكن أن تتوصل من خلالها إلى دخول رمضان وهو بإكمال شعبان بإكمال عدة شعبان 30 يوما. ما الدليل؟ قال لما راه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. في رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. لكن وجه بعضهم قال أبدا هذا الحديث مقصود فأكملوا العدة 30 أي من ناحية رؤية هلال شوال أكملوا عدة رمضان 30. فوجه لأن قال هذا لو أخذت الحديث بي كماله بجميع طرقه لتبين لك بأن إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أي هذا يعود إلى آخر مذكور وهو إذا رأيتم هلال شوال في نهاية رمضان. قال فيه دليل آخر مروه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غبي عليكم. قال هذا واضح فإن غبي عليكم أي تغاب عليكم أي غاب عنكم الهلال ورؤية الهلال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا ما في أوضحين وهذا حديث البخاري. لكن رجع الحافظ بن حجر بأنه مدرج وأنه من قول أحد الرواة وهو رواية عن آدم. هو تفرد يعني بهذا هذا السند ومن هذا الطريق. ورجح كاتب إسماعيل نفسه اللي هو المستخرج على البخاري، المستخرج على البخاري الصحيح كاتب رجح بأنه من قول آدم، وفعلا ورد هذا من قول آدم رواه البيهقي بعدما قال أكمل عدة 30، قال أي أكمل عدة شعبان، فهذا من عند يعني الراوي. قالوا الآية إذا أكمل عدة شعبان 30، قال إذا الحديث هذا ما دل أكمل عدة 30 يعود على شهر شوال، وإذا عدة شعبان 30 قالها مدرج. قال لكن آية فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولا يتحقق الدخول إلا بالرؤية أو بإكمال شعبان. إذا اكتمل الشهر 30 يوما، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا أشار بأنه ممكن يكون 30 ممكن يكون 29، فإذا إذا شعبان اكتمل 30 إذا انتهى شعبان. هنا تكون قد شهدت شهر رمضان أي بنهاية شعبان 30 يوما، يكون تكون قد دخلت في رمضان أو قد دخل رمضان. قال الشيخ قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وهي رواية البخاري، رواه البخاري إذا رأيتموه فصوموا أي هلال هذا إذا رأيتموه، رأيتم هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا هلال شوال فإن غم عليكم، مقصود غم قال إن حال الغيم بينكم وبين رؤية الهلال، غم أي غيمة حصلت هناك غيمة وحصل هناك غيم حال بينكم برؤية الهلال فإن غم عليكم فاقدروا له. ما المقصود بالتقدير؟ قال عن التقدير أي الحساب، قدر كذا أي يعني عمل حساب فيه وجمع حسبته كما يقول في هذه المسألة. فمن التقدير والحساب لإكمال عدة 30 فاقدروا له أي إكمال عدة 30. والدليل على هذا أن اقدروا له أي إكمال عدة وهو بالثلاثين قول الله عز وجل ولتكملوا العدة. فإذا الحديث هذا هو تفسيرا للآية، والآية هذه كذلك نفسه متكامل مع هذا الحديث، فاقدروا له أي من الحساب كما قال الله عز وجل ولتكملوا العدة، والإكمال يكون بكم؟ بالثلاثين. لكن هل تعود هذه الجملة على هلال رمضان أم هلال شوال؟ إذا أخذتم يعني تبحثون عن موضوع وتتراءون هلال رمضان فإن غب عليكم أو إن غم عليكم أي كانت هناك سحاب وغيم فأكمل عدة شعبان 30، أو المقصود أكمل عدة رمضان 30 عندما ترأيتم هلال رمضان، أم المقصود بالاثنين هلال رمضان وهلال شوال؟ ولكن الأصل تعود على آخر مذكور، وإذا غم عليكم إذا، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم عدوا على آخر مذكور. وغالبا الضمير إذا كان هناك ضمير غالبا ما يعود إلى آخر مذكور، كذلك الجملة تتعلق بآخر مذكور فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وفي رواية في هذه الرواية فإن غم عليكم فاقدروا له. لما قال وذلك؟ لأن هذا تفسير هذا هو متكامل مع الآية في قول الله عز وجل ولتكملوا العدة فاقدروا له أي أكملوا العدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي بالألفاظ والمفاهيم التي تتوافق مع الآية، والآية ما تكلمت عن شعبان وإنما تكلمت عن رمضان. إذا غم عليه ليلة رمضان يعني يوم 29 شعبان غم عليه كان هناك غيم، هل يجب عليه أن يصبح صائما؟ ما يدري الآن بيوم 29 شعبان غدا احتمال 30 شعبان احتمال 1 رمضان وكانت هناك غيمة سكرت السنة، هل يجب عليه أن يصبح صائما؟ ليه؟ لأن الأصل نعم الأصل بقاء شعبان، الأصل أن شعبان باقي حتى يأتي الدليل بأنه قد انتهى شعبان، وأن اليقين لا يزول بالشك، أنت على يقين بأنه شعبان، فما كل هالغيم هذا اللي احتمال واحتمال ما يكون فيه هذا يعتبر هو المرجح ويغلب اليقين، وإنما أنت على يقينك أنك في شعبان حتى ينتهي شعبان. ولأن الله عز وجل ما أمر بالصوم إلا بشهود الشهر، قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هل شهدت الشهر الآن وجود الغيم؟ ما شهدت الشهر بوجود الغيم، إذن ما يجب عليك أن تصبح صائما. لكن مسألة أخرى هل يجوز أم لا يجوز؟ هذا أمر آخر. لكن هل يجب أن تصبح صائما كان هناك غيم؟ ما يجب أن تصبح صائما. قال الشيخ وفي لفظ فاقدروا له، وهذا رواه مسلم، اللفظ هذا رواه مسلم، فاقدروا له 30 في لفظ فاقدروا له 30، هاي رواية مسلم. رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، لكن عبيد الله هذا خالف مالكا وخالف أيوب وخالف سلمة بن علقمة، لأنهم كلهم رووه فإن غم عليكم فاقدروا له. عبيد الله تفرد وروى هذه الرواية فاقدروا له 30، بل في رواية أخرى عبيد الله كما رواه الجماعة فاقدروا له. إذن بدون زيادة 30 هي الأصح، فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن الشيخ عندما ذكرها فاقدروا له 30 هذه حقها فيها من رواية مسلم، لكن خالف فيها عبيد الله خالف فيها الإمام مالك وأيوب وعلقمة وسلم بن علقمة، بل نفس عبيد الله تارة يرويها برواية الأئمة وتارة يخالف، وإن كان هو إمام. وربما زيدت من قبل عبيد الله تفسيرا لفقدروا له قال 30، أي حسبوا حساب 30 يكمل عدته، فربما ذكرها تفسيرا فأدرجت في الرواية. قال الشيخ وفي لو فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري، وفعلا رواه البخاري من طريق آدم، وكما علمت مرجع الحافظ بن حجر وكذلك الإسماعيلي كانوا يميل بأن هذا من قول الرواة وهذا من تصرف الرواة، فأكملوا عدة شعبان 30 أدرجت من قبل الرواة، وهذا هو الصحيح في هذا. قال الشيخ ويصاموا برؤية عدل لهلاله، إذا عدل رأى الهلال وشهد عند الحاكم وشهد عند اللجنة المختصة فيقبلون شهادته، إذا شهد فإنهم يقبلون شهادته برؤية عدل واحد. ما الدليل ما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال، أخذ يبحثون عنها ويتراءون الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وهذا صحيح ابن حبان والحاكم الحزم وكذلك الشيخ الألباني. فإذا ممكن برؤية واحد بشهادة واحد يصام رمضان، لكن هل في نهاية رمضان يأتي شاهد واحد ليلة 30 رمضان يقول رأيت الهلال فيأمر الحاكم بالإفطار؟ ذكر الشقل ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، فقط برؤية هلال رمضان، لكن رؤية باقي الشهور هلال شوال هلال ذي الحجة هلال كذا أبدا ما يقبل إلا برؤية عدلين، فما تقبل شهادة الواحد. وهذا كان جرع الأصل أن التحمل يكون بشهادتين، بشهادة رجلين أو بشهادة عدلين من باب التيقن، وخاصة أنت الآن فيه يقين في حالة يقين أنك في رمضان فما تخرج منه إلا بيقين أو ظن غالب واضح ما فيه نوع من التردد أو نوع من الشك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بشهادة عدلين لما رواه الإمام أحمد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما إلا أن يشهد شاهدان، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا صح الشيخ الألباني، هو يقول عدة شعبان 30 فعلا، لكن فيها الرواية هذه يعني رجل مخالف فما تقبل مخالفته، لكن زائد إلا أن يشهد شاهدان، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. إن شهد شاهدان على رمضان فصوموا وأفطروا، أي بداية رمضان ونهاية رمضان، أي ما تبدأ الصوم إلا إذا شهد شاهدان، وما تنتهي من الصوم إلا إذا شهد شاهدان. لكن ورد الحديث في بداية الصوم بشهادة رجل واحد كما ذكر ابن عمر، بقي الآن شهادة شهر شوال لابد من شاهدين، وطبعا صحح لمن صحح الحديث، الحديث صحح الشيخ الألباني، لكن ممكن بعضهم يعترض ويقول هذه زيادات زاد هذا الراوي فهي أكمل عدة شعبان، لأن أصل الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكمل عدة 30، فهو زاد عدة زيادات، قال شعبان قال يشهد شاهدان من شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، كل هذه زيادات، وربما تكون هذه زيادات شاذة إذا ما قرنت باقي الروايات صوموا لرؤيته وأفطروا بدون هذه الزيادات، قول فعلا قول في هذه المسألة. لكن قال أبو داود عن الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، أي نبدأ بالعبادة برؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، إذا ما رأيناه لكن يشتري شاهدين عدل، هنا ننسك بشهادة الشاهدين. وهذا الحديث صحيح الدارقطني، لأن ننسك دخول فيه رمضان عدل، أن ننسك لرؤية فإن لم نرى وشهد الشاهداء عدل نسكنا بشهادتهما، أي دخل ندخل رمضان. فإذا كان هذا الدخول في رمضان فخروج من رمضان باب أولى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول رمضان باثنين، إذا باب أولى أن لا تخرج من رمضان بواحد، لكن ورد الحديث في دخول رمضان فقط بواحد هذا يكفي. فبقي إذن على ما هو عليه اللي هو خروج من رمضان بشهادة الشاهدين. ثم كذلك روى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي وائل قال كتب علينا عمر بن الخطاب إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لرأياه بالأمس. وهذا رواه عبد الرزاق بسند صحيح، يقول لا تفطر إذا كنت في رمضان، لا تفطروا من رمضان حتى يشهد شاهدان بأنهم قد رأوا الهلال. قال إذن هذا هنا الشيخ يقول بأن لا تقبل رؤية الهلال في باقي الشهور إلا بشهادة رجلين، إلا هلال رمضان، أما هلال شوال وغير شوال ما تقبل بشهادة رجلين. قال الشيخ ويجب تبييت النية لصيام الفرض، أي لابد أن تنوي صيام الفرض قبل الفجر، يعني ما يأذن الفجر إلا وأنت ناوي، بحيث قبل الفجر معناته بالليل عندك جزء من الليل، إذاك تبيت قد تبيت هو الليل، أي تنوي هذه النية من الليل، فلابد أن تنويها قبل الفجر. ما الدليل؟ قال قول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله عز وجل الأكل إلى أن يتبين الفجر، فإذا تبين الفجر يجب الإمساك، إذن يجب الإمساك عند الفجر، إذا عند الفجر حيث ما يصبح جزء من اليوم وأنت مفطر، وإنما لابد يكون بداية اليوم وأنت على الصوم، إذن تمسك عن الطعام مع بداية الفجر. وهذا يدل بأنه لابد أن تبيت النية من الليل. كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان جزء من اليوم نفترض أول 5 دقائق من الوقت أذن الفجر ودخل الفجر، خلال 5 دقائق ما نويت الصوم، ما نويت صوم رمضان، هل وقتها تعتبر صمت رمضان أم مفطر؟ مفطر خلال الفترة هذه، ما نويت الصوم إذا الفترة هذه من اليوم ما صمته، كأنك أفطرت قبل لا تغرب الشمس ب5 دقائق. يصح هذا ولا ما يصح؟ ما يصح. فأنت إذا أصبحت وتعلم أن الوقت قد دخل وما نويت أول 5 دقائق الصوم، إذا الجزء هذا من اليوم ما صمت، إذا ما صمت اليوم، مطلوب أن تصوم اليوم، واليوم من الفجر إلى الغروب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، أي ما يصح الصوم إلا بنية وما يقبل الصوم إلا بنية، وهنا جزء من اليوم ما صمته، إذا ما يقبل هذا، إذا ما تسافر صمت هذا اليوم. وكان في قول حفصة رضي الله تعالى عنها لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، هذا رواه النسائي بسند صحيح. إذا ما أجمع النية وما بيت النية عدل قبل الفجر فما لصيام، لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، وهو كذلك قول ابن عمر كما رواه إمام مالك بسند صحيح. أما من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت نية من الليل أو يجمعها من الليل، فهذا الحديث رجح الإمام البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي بأنه موقوف، وكذلك من عبد البر بن القيم بأنه موقوف وليس هو مرفوع، ليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. زين. قال الشيخ وأما النفل فيجوز بنية من النهار، يعني يجوز النفل تصوم صوم النفل، فرضا نمت من الليل واستيقظت الضحى الساعة 10 أو 11 ترى ما أكلت شيء خلاص أنا صايم، صليت الفجر بعد صلاة الفجر حطيت راسي وكنت واستيقظت مع أذان الظهر ما بقى شيء لشتة قصير 3 ساعات على 4 ساعات خلاص أنا صايم، وذيك ليلة مكثر شوي خلاص أنا صايم. يقول الشيخ أما النفل فيجوز بنية من النهار، يجوز من النهار أن تنوي. طبعا من ناحية القضية هذه كما يقال لها 4 أحوال، النية نية الصيام في مسألة النفل لها 4 أحوال، تنوي الصيام قبل طلوع الفجر، أو تنوي الفطر بعد دخول الفجر، كنت مفطر ودخل الفجر وأنت ناوي وعازم على الفطر بعد دخول الفجر، عازم على الفطر مع الصيام، دخل الفجر وأنت خلاص فاطر حط بالك صحيح ما أكلت لكن عزمت على الفطر على استمرار الوضع لأنك مفطر. الحالة الثالثة يكون مترددا بين الصوم والفطر، ما أدري أصوم ما أدري أفطر. الحالة الرابعة أن يصبح بنية معلقة، بنية صوم معلقة، بنية صوم المعلقة، يقول أنا صائم إن شاء الله، إلا إذا ظهر لي أمر، هذا أمر آخر، إلا إذا ظهر لي سبب الإفطار سأفطر، ولا أنا صائم بإذن الله تعالى، إذا ما لقيت ريوب أنا صائم إلا إذا لقيت ريوب، إذا لقيت كان ريوب فعلا يعني مستوى لا أفطر مشكلة. فهذه أربعة أحوال. أما الحالة الأولى ينوي الصيام قبل طلوع الفجر، هذا الأصل، هذا الصوم الصحيح. الحالة الثانية ينوي الفطر إلى ما بعد دخول اليوم، هو ناوي الفطر ومعزم على الفطر خلاص، أذى الفجر ومعزم على الفطر، نام هو عازم على الفطر خلاص انتهى، استيقظ الساعة 11 الساعة 12 معه قبل الصلاة، قال لا خلاص أنا بصوم، هو بالأصل دخل عليه الوقت هو عازم، مو متردد ولا بنية معلقة، عازم على الفطر خلاص. فإذا مضى عليه جزء من الوقت وهو مفطر، عدل الآن نية نية الفطر، إذا مضى عليه جزء من الوقت من أذان الفجر، كم يأذن الفجر؟ 4:30 أو 4:30 إلى 5 ليه 12، يعني تقريبا 7 ساعات ونص، 7 ساعات ونص وهو مفطر نية الفطر، المعلومات بالنيات، بعد 7 ساعات ونص قال لا بصوم يا جماعة، هل هذا صح؟ قال بعض نعم صوم صحيح، إذا ما أكل صوم صحيح. ما الدليل؟ قال لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء، يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء فيه فطور فيه ريوق هذا بعد الصلاة، قلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، خلاص أنا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، يعني مثل ما يقول مثل شوربة ولا خلطة شيء، فقال أرني فلقد أصبحت صائما، ها قربوا فلقد أصبحت صائما، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا دليل على أنه ممكن الإنسان يصبح غير صائم ثم ينوي الصوم، قال أبدا ما فيه دليل. الحديث هذا يا عائشة هل عندكم شيء، فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال أنا أصبحت بنية الفطر وأنا أصبحت مفطرا، ما قال عندكم شيء ما فيه، قال فإني صائم، من قال بأنه عندما أصبح ما كان ناوي صوم، ما قال، ومن قال أنه عندما أصبح ما كان صائما، كان صائما، لكن إذا عندكم شيء ما عندكم شيء أنا صائم مستمر، إذا قال فإني صائم. وفي اليوم الآخر عندما قال عندنا شيء قال فإني أصبحت صائما، إذا الأصل كان يصبح صائما، قال فيه شيء أكل، قال إذن هذا أول حديث ما فيه دليل بأنه أصبح بنية الفطر، ما فيه دليل، وين الدليل، وين هو، ما فيه شيء يدل على هذا. ثم تتمة الحديث التتمة تبين بأنه كان يصبح صائما، فإن قيل عندنا شيء أفطر، إذا الأصل كان يصبح صائما، ما فيه دليل أبدا الحديث هذا بأنه كان يصبح مفطرا. قال لكن فيه دليل آخر، ما رواه ابن أبي شيبة عن أنس عن الصحابة أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل من غداء، فإن قالوا لا صام يومه ذلك، وإن كان عندهم أفطر، عندهم غداء عندهم شيء أكل فترة الغدو، الغداء غالبا ما يطلق على الريوق احنا نسميه الفطور فترة الغدو، فقال له ما عنده صام يومه ذلك وإن كان عندهم شيء أفطر. هل قال هنا أبو طلحة بأني قد أصبحت مفطرا هل عندكم شيء، قالوا لا الآن أصبحت صائما، ما قال هذا، ما في دليل، إذن نفس القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن حذيفة أنه قال من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم، ها واضح بعد ما تزول الشمس بدا له الصيام بعد الزوال بعد الظهر يعني بدا له الصيام فليصم، هذا قول حذيفة، قال روايه ضعيفة فيها عنانة الأعمش، طريقين كلام فيها عنانة الأعمش. قال زين قول ابن عباس، كل القضية ما فيه، قول ابن عباس راح الطحاوي ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر، عبد الله بن عباس حتى يظهر عليه الظهر، ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، ما فيه أبو رحمة، وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا، ها اليوم أنا صائم خلاص الظهر صلى الظهر قال ما أكلت ولا شربت وأصبحت ماني ناوي أصوم خلاص أنا صائم، ما فيه أوضح منه. قال أول طريقها في عمرو بن أبي عمرو، وبعضهم طبعا وثق وبعضهم قال لا فيه ضعف فيه كلام وتكلم فيه العلماء. الشيء الثاني أنه صاحب مراسيل ويرسل. الشيء الثالث روى الحديث هذا عن عكرمة ابن عباس، وقد روى حديث آخر عن عكرمة ابن عباس في حديث من أتى البهيمة فقال البخاري لا أدري أسمع أم لا، ما أدري سمع الحديث من عكرمة ولا ما سمعه. حتى لو صحت رواية ابن عباس فقد خالف عبد الله بن عمر وخالفته أم المؤمنين حفصة، المؤمن حصل يقول لا صيام من لم يجمع من المقر في الفريضة ولا في النافلة. خالف أم المؤمنين حفصة وخالف ابن عمر، حتى ابن عمر هذا لفظه، فابن عباس خالف غيره من الصحابة. فتأخذ بقول من اختلف غير الصحابة، نأخذ مرجحات. مرجحات قول النبي صلى الله عليه وسلم أعمال بالنيات، 7 ساعات ونص ما صام، 8 ساعات ما صام بلا نية، إذن نص اليوم ما صام، هل يعتبر صام اليوم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم أعمال بالنيات ما صام هذا اليوم، فأصبح جزء من اليوم مفطرا. وهل يجوز الإنسان يفطر جزء من اليوم يأكل؟ ما الفرق ما بين يعزم على الفطر وما أكل وبين واحد أكل؟ اثنين كلهم واحد، لأن هذا النية تعتبر عمل كامل والأكل يعتبر عمل كامل، فما في فرق ما بين هذا وهذا. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اثنانهما في الأجر سواء، اثنانهما في الإثم سواء، نية كاملة خلاص يعتبر عمل كامل، ويكفي هذا جزء من اليوم ما صامه، حتى لو 5 أغاوي جزء من اليوم ما صامه يعتبر خلاص ما صام اليوم. قال كذلك ما رواه الطحاوي بسنة سعد بن مسعود قال إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعدما أصبح فإنه بأحد النظرين. قال هذا السنة الصحيح. قال قد عارضت أم المؤمنين وعارضه ابن عمر، والنصوص الأخرى هي المرجحة. وربما يحمل كلام ابن مسعود على من أصبح بنية معلقة، يعني نية معلقة أنا صائم إن شاء الله إلا إذا ظهر لي، ثم بعد ذلك بعدما أصبح عزم على الصيام. قال إذا أراد، إذا أصبح أحدكم ثم أراد الصوم أي عزم على الصوم، ربما يحمل هذا. وإذا ما حمل قد خالفته أم المؤمنين وخالفه ابن عمر. والمرجحات هي النصوص الأخرى مع النيات وقول الله عز وجل واشرب حتى يتبين إن تبين لكم عليكم أن تمسكوا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، أصبح بلا نية صوم ولا نية فطر، لا هو ناوي صوم ولا هو ناوي يفطر. قال لا دليل على صحة الصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح أن يصبح وجزء من اليوم لم يصمه، يعني ما يجوز أن يفوت جزء من اليوم ويكون ناوي الصيام فيه، وخاصة بداية اليوم. إذ الحالة هذه ما يعتبر صام اليوم كله، يعتبر صام اليوم كله إذا أول 10 دقائق ما ناوي الصوم، يعتبر صام كل يوم، صام كل يوم إلا 10 دقائق، إذا يعتبر صام ما يعتبر صام. أصبح بنية معلقة هذا يصح صومه، كما قال أنس، يعني قال إن شاء الله إذا هذا أنا صائم، كما قال أنس من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار، ما لم يتكلم حتى يمتد النهار إلا إذا تكلم، حتى يمتد النهار يعني ما لم يتكلم خلاص أنا مفطر. وهذا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. ربما يحمل قول مسعود على هذا. إذن فوصى إذا أصبح بنية الصوم هذا صائم، إذا أصبح بنية معلقة، بنية صوم المعلقة هذا يصبح صائم، أما غير هذا ما يعتبر صائم وما في دليل على صحة هذا الصوم. قال الشيخ والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. أما المريض يتضرر بالصوم وكذلك المسافر لقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيجوز له أن يصوم. والمسافر بالذات يستحب له الصوم، يعني يجوز له أن يصوم يجوز له أن يفطر، لكن المسافر بالذات يستحب له الصوم. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وهو في رمضان كان يصوم. فعلا المفطر ما ينكر على الصائم ولا الصائم ينكر على المفطر، هذا أمر مباح، لكن الصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمر على صوم. هذه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند القتال، في رمضان أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة في فتح مكة. قال الشيخ والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهما القضاء، يحرم عليهم الصيام ويجب عليهم القضاء. ما الدليل على تحريم الصيام على الحائض والنفساء؟ الحائض حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري لما إيه نقصان الدين؟ قال ليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، أو لم تصلي ولم تصم، هذا نقصان الدين. إذا هذا من ناحية الحيض والنفاس، قال نفاس حكم وحكم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها في حجة الوداع عندما حاضت قال أنا نفستي أو أنا فستي، فسمى الحيض نفاس، فالحيض نفاس هو واحد. لكن يقول الشيخ السامتين خروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء. قال وعليهم القضاء، ما الدليل على القضاء على قضاء الحائض؟ كنا نؤمر نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذه رواه مسلم. قال الشيخ والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. الآن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا، ما الدليل على الإفطار على جواز الحامل تفطر والمرضع يجوز لها أن تفطر، ما الدليل؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصومة أو الصيام. فهذا دليل على وضع الصوم عن الحامل والمرضع، يعني يجوز لها أن تفطر. هذا الإمام أحمد، وقال الشيخ سند جيد الشيخ الألباني. ثم قياسا على المسافر والمريض، لأن فيه نوع من الحرج وكذلك نوع من الحرج. الآن من ناحية يجوز لها أن تفطر، ما الدليل أنه يجوز لها أن تقضي؟ الورد في المريض والمسافر القياس. يعني هل في ما فيه يعني واحد فرضا أفطر غير الأمور المذكورة، هل يقضي؟ يعني مثلا أفطر العجز، أفطر متعمد. قال نعم، اللي هو أول النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسافر والحامل مع بعض في حديث واحد، إذن كأن حكمهم واحد. هذا طبعا قرينة. شيء ثاني قياسا، شيء ثالث قول ابن عباس: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما. هذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وتقضيان صياما. زين، هذا إذا خافت على أنفسهما. زين، إذا خافت على أنفسهما يجوز لهما أن يفطرا من ناحية القضاء، يقضيان صياما. إذا خافت على ولديهما هل يجوز أن يفطرا؟ نعم، للحديث السابق. ما الدليل على القضاء؟ كما علمت من قرانه النبي صلى الله عليه وسلم بالمسافر. شيء ثاني قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال بعضهم: وكذلك تطعم. قال عليه أن تطعم، ما الدليل؟ هذا خافت على ولديهما، خافت على ولديهما قال تطعم. قال: وذاك لقول ابن عمر: تفطر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا ومدا من حنطه. هذا ابن عمر سئل قال: إذا خافت على ولديها. الآن إذا خافت على نفسها تفطر وتقضي صيام كما قال ابن عباس. إذا خافت على ولدها، أفطرت خوفا على ولدها، تفطر يقول ابن عمر وتطعم ما كان كل يوم مسكينا مدا من حنطه. وهذا رواه الشافعي بسند صحيح. وفي رواية ما ذكر ما تصوم، قال لكنها تطعم. ويقول ابن عباس: والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. ها رواه ابن جرير وابن جارون. قال لك رواية ابن عباس ما تصح، ليه؟ فيها عنت قتادة، فيها عزرة. قتادة روى عن ثلاثة عزرة، واحد منهم ضعيف، وفي عنت قتادة زيادة على هذا. فرواية على ابن عباس ما تصح أنها يقول تطعم، لكن رواية ابن عمر تصح. لكن ابن عمر ما ذكر مسألة تصوم ولا ما تصوم، أعرض عنها الموضوع. لكن ابن عباس في الرواية الأخرى قال: والحامل تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. ما تطعم أبد، وإنما تقضي صياما، وهذا هو الأصح. ما في دليل على الإطعام. أين الدليل على الإطعام؟ قال ما في دليل على الإطعام. قال ابن عمر ما في دليل. وين الدليل؟ يعني هذا قول ابن عمر وهذا قول ابن عباس خالفه. أين الدليل على الإطعام؟ فما في دليل على الإطعام. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قارناهما بالمسافر، والمسافر ما يطعم، فقط يقضي. فكذلك فقط تقضي إذا خافت على الاثنين معا، على نفسها وعلى ولدها. إذا تبين بين إذا خافت على نفسها تقضي وما تطعم، وإذا خافت على ولدها تقضي ولا تطعم. فإذا اجتمع الاثنان كانت تقضي ولا تطعم، وهو قول حسن البصري وقول إبراهيم النخعي. يقول الشيخ: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يطعم عن كل يوم مسكينا. يقول الشيخ بأن إذا كان واحد عاجز عن، نأخذ مسألة العجز عن الصوم لكبر بسبب الكبر، هل يطعم أم ماذا يفعل؟ طبعا الشيخ يقول يطعم عن كل يوم مسكين، ويحتج لذلك بقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: قراه يطوقونه، أي يكلفون هذا الصوم. قال ابن عباس: ليست منسوخة هذه الآية، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان ما كان كل يوم مسكينا. قرأ البخاري. فيقول الشيخ الكبير ما والمرأة كما تستطيع أن تصوم، والشيخ الكبير يستطيع أن يصوم فيطعم عن كل يوم مسكين. إذن العاجز الكبير العاجز هذا يطعم، لكن خالفه غيره من الصحابة وهو سلمة بن الأكوع وابن عمر، قال بأن هذه الآية منسوخة. قال ابن عباس غير منسوخ، قال بل منسوخة. روى البخاري عن ابن عمر أنه قرأ فدية طعام مساكين قال هي منسوخة. روى البخاري كذلك عن سلف الأكوع لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان يقول من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. إذن يرى بين سلف الأكوع وابن عمر بين آية منسوخة, ابن عباس ما يراها منسوخة بل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرونها منسوخة. وروى أبو داود والبيهقي وعلقه البخاري من طريق ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم, ما كانت متعودين يصومون شهر كامل, فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه, اللي يطيقه ممكن يطعم وخلاص ما يصوم. ورخص لهم في ذلك في بداية الأمر فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم. طبعا أن تصوموا خير لكم مين فنسختها بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصوم فأمروا بالصوم. شاهد من هذا أن مجموعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المنسوخة, وربما يحمل قول ابن عباس على الشيخ الكبير لا يستطيعان أن يصوم أي بمشقة, لا يستطيعان الصوم إلا بمشقة, ربما يحمل هذا. وروى عبد بن حميد عن أنس أنه أفطر في رمضان وكان قد كبر فأطعم مسكينا كل يوم, قال هذا الدليل أنه يطعم. فقول ابن عباس هذا قول كذلك أنس, فأجيب عنه قال ثبت من فعله من فعل أنس رضي الله تعالى عنه ولم يأمر الناس بذلك, وهذا قول من مالك قال ابن عبد البر, قال هذا فعل من أنس وذكر فعل أنس وقال لا أراه واجبا يقول الإمام مالك وإنما هو من فعله, يعني فعل شيء طيب أنه أطعم لكن ما أمر الناس بهذا, لأنه عندما لم يصم رجع إلى الأمر الأول قبل نسخ الآية, كان أمر الأول بخيار بين يعني كأن شق على نفسه أنه ربما تأتيه المنية وما صام رمضان فعاد إلى الأمر السابق اللي كان مخير بين الصوم والإفطار فقال أفطر إذا ما كنت أقدر أصوم, فشعر بالحرج. لكن الإمام مالك ليس بواجب وإنما هذا من فعله, ولو ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على الوجوب, فكيف كان ثبت من فعل الصحابي؟ ثم بعد ذاك من قال بأن أنس ما كان عاجزا عن الصوم؟ ربما كان يستطيع الصوم لكن مشقة, فلذلك مقابل هذا قدم طعام لأنه وجد نوع من المشقة, فيحمل كلام ابن عباس وفعل أنس هذا في حالة عدم العجز, وهذا رأي إمام مالك, وذلك لأن العجز يسقط الواجب, أصل العجز لا يسقط الواجبات, يسقط الحج عن العاجز, تسقط الصلاة عن العاجز, فكيف بالصوم؟ قال زي ما رواه البيهقي عن قيس بن السائب يقول إن شهر رمضان يفتديه الإنسان أن يطعم عنه لكل يوم مسكين فأطعموا عني مسكينين, هذا قول قيس بن السائب وقالوا هذا له صحبة. قال الجواب عليك الجواب على ابن عباس, يرى بأن هذه الآية لم تنسخ فدية صوم بالإطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, لكن أغلب الصحابة أن الآية هذه منسوخة. قال ما رواه البيهقي قال من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح, قال لكن حديث الرواية هذا فيها أبو صالح كاتب الليث وهو كما قال حضر حاجة صدوق كثير الغلط, فإذا ما صح هذا ابن عباس لأنه احتج بالآية وقال ليست منسوخة, خالفه وصاق قال بالآية منسوخة إذا ما في حجة بهذه الآية على الإطعام, لأن كان هو مجرد يعني الاجتهاد من عنده, وخالفه غيره من الصحابة الأغلب الصحابة. فعل أنس قال فعل أنس ما يدل على الوجوب وإنما هذا أفضل فعلا, إذا أفضل العاجز إذا ما يستطيع أن يصوم أن يطعم هذا شيء طيب. قيس ابن السائب كرأيه كرأي ابن عباس بالآية هاي لم تنسخ عمل بهذه الآية ولكن خالفه غير مصاب بأن الآية منسوخة. القول الآخر بل ما يلزمه شيء العاجز, العاجز رجل كبير في السن ما يلو صمت, فهذا القول الآخر لا يلزمه شيء, وهو قول إمام مالك وقول الشافعي وقول أبي ثور وهو قول القاسم بن محمد بن بكر وقول سالم بن عبد الله وقول مكحول وربيع وسعيد بن عبد العزيز ورواية عن قتادة وقول داود الظاهر وابن حزم. الحجة في ذلك ما الدليل؟ قال أول واجب يسقط بالعجز, وهنا الإنسان هذا عاجز والله تعالى لا يجب فرضا إلا على من أطاقه, فاللي ما يطيق هذا الفرض ما وجب الله عز وجل عليه الفرض, والفدية لم تجب بكتاب الله كما يقول ابن عبد البر ولا بإجماع ولا بسنة صحيحة ولا إجماع من الصحابة, والأصل براءة الذمة, الأصل في حالة العجز هل تلزم أنت بالصوم؟ الأصل ها؟ إذا عجزت عن شيء براءة الذمة، ما لم يأتي دليل وما فيه دليل. وراء عبد الرزاق عن عباس أنه سئل عن المريض لا يزال مريضا حتى مات، قال ليس عليه شيء، لا يزال، قال ما عليه شيء، وكان بالأصل هو عاجز السنة هذه عاجز، قال إذن عليه، قال لا أبدا ما عليه شيء. وفي قول الإمام أحمد بن العاجز إذا كان مسافرا فلا تجب عليه فدية ولا يجب عليه صوم، ما يجب عليه قضاء ولا تجب عليه فدية لأنه مسافر، والمسافر ما تجب عليه فدية، وإذا رجع هو عاجز فما يجب عليه صوم. في قول ما إذا كان هذا العاجز مسافر فلا يجب عليه فدية ولا صوم. قال أو به مرض لا يرجى برؤه، هذا كالحكم فيه أو القول فيه كالقول في العاجز. قوله يقول الشيخ من أفطر فعليه القضاء فقط، فعليه القضاء فقط، عليه أن يقضي فقط، إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو بحجامة أو إمناء مباشرة. أي من أفطر بلا جماع فإن عليه القضاء يا الشيخ، إذا أفطر الإنسان بلا جماع فإن عليه القضاء، لكن في مفطر قسمان، الإفطار قد يكون لعذر وقد يكون الإفطار لغير عذر. إن كان لعذر لمرض أو لسفر أو حمل أو رضاعة أو حيض أو نفاس فهذا عليه القضاء، فقط عليه القضاء ما عليه كفارة، لكن أفطر لغير عذر. إن كان بجماع سيأتي تفصيله، إن كان بغير جماع أفطر أتى وأكل، نهار رمضان، نهار رمضان أدري الله أخذ وأكل، ما في دليل على القضاء. أين الدليل على القضاء؟ ما في دليل على القضاء. إذا كانت عبادة مؤقتة كما وضح ذاك طبعا شيخ الإسلام تيمية وهم قبله ابن حزم، قبله ابن حزم وضح، إذا كانت عبادة مؤقتة فبنهاية الوقت ما تستدرك اللي فات، ترك الصلاة متعمدا إلى أن خرج الوقت ما تستدرك الصلاة اللي فاتت، ترك عرفة متعمدا بعد ما طاف عرفة يروح يوم العاشر بعرفة خلاص طاف الوقت. إن كانت العبادة مؤقتة ما تستدرك إلا بدليل، فمن ترك الصلاة متعمدا ما تب إلا إذا تركها نسيان أو نوم لورود الحديث، لو لم يرد الحديث أبدا. الحائض والنفساء بالأصل ما يقضيان، لكن عندما أتى الدليل وجب أن تقضي، إن خلاص عبادة مؤقتة فأتى الدليل. المسافر الأصل ما يقضي حتى أتى الدليل، المريض ما يقضي أتى الدليل، حال المرضى ما تقضي أتى الدليل، فالمتعمد أين الدليل على القضاء؟ ما في دليل، إذا الأصل ما يقضي وإنما عليه التوبة. وهذا رأي الشيخ سامتين المسألة وكذلك غير من العلماء. لكن كأن الشيخ هنا أراد أن يعدد المفطرات، ما هي المفطرات؟ الأكل والشرب، ما الدليل على أن الأكل والشرب مفطر؟ قال الله عز وجل نعم وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض ومن الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، الصيام عن الأكل والشرب. القيء عمدا، وذاك لما رواه ابن عمر، لما قاله ابن عمر من قول ابن عمر، من استقاء فلقد أفطر وعليه القضاء، ومن ذرعه قيء فلا قضاء عليه. يعني إذا تعمدت لإخراج القيء هذا يقضي، وإذا ما تعمد خرج وحده القيء هذا ما عليه قضاء، يعني صيام يستمر على الصيام هذا ما يفطر. أما اللي تعمد هذا كيف يقضي وهو متعمد؟ قال نعم إنسان ما يعني يستقي متعمد إلا لعذر، إلا لمرض، بطن ذبحه تأذى وكذا، فهو هنا مرض تأذى فلذلك سقط نفسه مثلا أو استقى، فالحالة هاي يعتبر معذور فهنا يقضيه. والحجامة بأنها مفطرة ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد أفطر الحاجم والمحجوم. قال أو إمناء بمباشرة، أو إذا أمنه بمباشرة، إما باشر أهله فأمنه أو باشر بيده فأمنه، فهنا طبعا بلا علاج، بلا علاج بدون أن يجامع فإنه يفطر. لكن الإمام البخاري مال بأنه لا يفطر من أمنه، يعني إنسان باشر أهله وخرج منه المني، قبل أهله خرج منه المني، باشر بيده فخرج منه المني، ما الدليل أنه يفطر؟ قال بأنه لا يفطر. هذا ما إليه الإمام البخاري، فقال باب المباشرة للصائم، فذكر قول جابر بن زيد من نظر فأمنه فإنه يتم صومه فلا يفطر. ويحتج لهذا بعدة أدلة، بأن من أمن متعمدا بأنه ما يفطر بلا علاج، سواء جاء باشر أهله أو قبل أهله أو بيده أو غير ذلك، بغض النظر عن مدى حرمة هذا الشيء، لكن القضية أن هل في دليل على الإفطار أو على الفطر. فروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرده، فكان يقبل وكان يباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرده، كان أملككم لإرده. واللي باشر أهله ما يخرج منه شيء يغلب ظنه يخرج منه شيء. وتقول كان أملككم بإذنه، أي ما كان يولج النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ما كان يجاني. وروى معمر عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما يحل الرجل لامرأته صائما، واحد سألها المسروق قال ما يحل الرجل لامرأته وهو صائم، قالت كل شيء يحل له إلا الجماع، إلا العلاج فقط، ولا كل شيء جائز له وهو صائم. إذن كان خروج المني هذا ما يفطر. وروى عبد الرزاق عن عائشة بنت طلحة وكانت من أجمل نساء وقته، عائشة بنت طلحة كانت امرأة جميلة من أجمل نساء وقته، وتزوجها من عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ولد أخو عائشة. في ذاك اليوم دخل عبد الله بن عبد الرحمن بن بكر ويا زوجته عائشة هذه أجمل نساء، دخلوا على أم المؤمنين وهو فتى تو الآن زوجها في عنفوان الشباب، فقالت لأم المؤمنين ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها، ليش ما تقبلها وتلاعبها شو المعنى؟ فقال قبلها وأنا صائم، شو قبلها صائم؟ قالت نعم ما في مانع، لاعبها وقبلها. والملاعبة من الشاب بهالحالة هذه بهالزوجة هذه ما يخرج منه شيء أبدا، ما حذرت ما حذرت، قالت إياك يخرج منك شيء، قالت لا قبلها ولاعبها ما في شيء شو المعنى. وروى ابن عيينة كاك عبد المسعود أنه كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم، نصف النهار يباشر وهو صائم، والمباشرة معروف شنو المباشرة. وكذلك عن حذيفة كان إذا صلى الفجر في رمضان جاء فدخل مع امرأته في لحافها ثم يباشرها، المباشرة هذه توقع كذلك يعني الرجل يباشر أهل بعد هذا توقع. وعن سعيد بن جبير جاء رجل ابن عباس فقال إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، أو يعني دخل على الوقت في رمضان بحيث يعني ببني بي في رمضان، فهل لي أن أقبلها من سبيل أو هل لي إلى قبلتها من سبيل وأنا صائم أقبلها؟ قال ابن عباس هل تملك نفسك؟ قال نعم، قال قبل. قال هل لي إلى مباشرتها من سبيل أباشرها؟ معروف شنو المباشرة. قال هل تملك نفسك؟ قال نعم، قال فباشرها. ثم بعد ذلك سأل هل لي يعني شاهد من هذا، سأل أسئلة يعني أكثر وضوح يعني، فقال نعم افعل. ثم قال ما يخرج المني من المباشرة إلا نادرا، وما حذرت عائشة ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا واحد فيهم حذر من الأمر هذا، خاصة إذا كان في حق شابين وتهم زوجين وفي عنفوان الشباب يقولها باشرها وتقولها لاعبها، بس ما ولا حذرت أبدا من. ثم ما الدليل على المنع؟ وما الدليل بأن المني يفطر؟ أين الدليل؟ ولا يقاس هذا على الجماع، لأن الجماع في إقامة حد. لو إنسان أتى لامرأة أجنبية وباشرها وأمنه دون جماع هل يقام عليه الحد؟ وهو متزوج هل يقام عليه حد الرجم؟ ها؟ بدون علاج ما يقام عليه. لو أن فرضا غير متزوج كان بكر ولاعبها وأمنه وما أولج هل يقام عليه حد الجلد؟ ما يقام. فكيف إذن لا يقاس هذا بهذا؟ إذا قسوا هنا في الصيام قيسوا إذن في الحدود؟ أبدا ما فيه دليل. ذاك يقول جابر بن زيد النظر فأمن يتم صومه، وهو قول الحسن البصري. الآن إذن قول جابر بن زيد وقول الحسن البصري وقول الشعبي وقول عكرمة وقول ابن حزم ومال إليه البخاري وقول عائشة وقول ابن عباس وقول ابن مسعود في الحذيفة، وهو قول الحنابلة. قال في الإنصاف وهو رجحه بالمفلح لأنه ما في دليل على الإفطار. فقال في الإنصاف إذا ثمنا فأمنا فسد صومه، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وقيل لا يفسد، هذا قول عند الحنابلة أنه ما يفسد. وقال كذلك الإنصاف إذا قبل أو لمس فأمن فسد صومه، هذا المذهب وعليه الأصحاب. ووجه في الفروع احتمال بأنه لا يفطر ومال إليه، ورد ما احتج به المصنف، ورد أخذ المفلح يرد على من قال بأنه يفطر ومال إليه بأنه لا يفطر. المفلح نعم متكلم هذا البردار في الإنصاف. ثم ادى انه مفطر او قياسا على الجماع، عرفنا من رد على القياس. اذا قاس عائشه يحل له كل شيء الا الجماع اي العلاج، فاستثنت فقط العلاج وما استثنت المناع. قال لكن عائشه قالت كان املككم الاربه، معنى هذا املككم الاربه اي في العلاج وفي خروج شيء منه. قول الارب مقصود فيه الحاجه، وهذا المفهوم غير صحيح. لما؟ قال خذ الان الحديث الاخر لعائشه، اسمع الحديث عن الإرب مقصود فيه حتى خروج المني. اسمع قول عائشة. قالت عائشة كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزل فور حيضتها ثم يباشرها. ثم قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. من مقصد هنا أيكم يملك إربه؟ الإيلاج. لو كان مقصد الإمناع معناته واحد يباشر أهله إذا كانت حائض تعالى باشر وكذا وتحرز أن يخرج منه شيء حتى خروج المني أثناء مباشرة الحائض محرم. من قال بهذا؟ قالوا تقولون أملككم لإربة معناته حتى خروج المني واحتججتم بأملككم أملككم لإربة. قال حتى في الحيض أملككم لإربة. كان إذا من المقصد أملككم لإربة أي ما كان يولج. إذا هذا هنا اللي تفسر أملككم لإربة في حالة الحيض فسر به نفس الحديث في حالة الصيام. إذا المقصود فقط الجماع وهو المنهي عنه. قال هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدع شهوته. يقول الله عز وجل يدع شهوته من أجلي يعني طعامه وشرابه وشهوته من أجله. قال نعم الشهوة قد يقصد به الجماع والمباشرة والإلاج والتقبيل والمني وكل شيء هذا كله شهوة. إذن كل الأمور هاي مفطرة. قال لا أبدا. قال من المفطر؟ الجماع بالإجماع بالإجماع الجماع ما غير هذا ما الدليل؟ إذا بتدخل الشهوة حتى أخذ الجماع إذا التقبيل إذا المباشرة. قال ورد فيدي. قال أين الدليل أصلا مباشرة غالب ما يصاحبها المني. وإذا أخذت الشهوة خذها على عمومها على أطلاقها كل أنواع الشهوة. وإنما تخرج المقصود بالشهوة هو ما أجمعت عليه الأمة المقصود به الجماع. أما غير هذا ما فيه دليل. قال الشيخ إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. وهذا ورد فيه الحديث. أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال رسول الله أتيت أهلي نهار رمضان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال رسول الله ما عندي رقبة اعتقها. قال صوم شهرين متتابعين. قال رسول الله هل أوقعني في هذا الصوم؟ قال فأطعم 60 مسكين. قال والله يا رسول الله ما عندي ما أطعم 60 مسكين ما عندي. فأبي يعني سوى هدي وما عندي شيء ما عنده أي لا عتق رقبة ولا صوم ولا إطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس استريح إن شاء الله نعينك على الصدر. قالت جلس. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة 15 صاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه تطعم 60 مسكينا خذها. قال رسول الله والله ما بين لابتيها ما بين حرتي المدينة ما من بيت أفقر مني. ما في أحد في المدينة بين أفقر مني. أنا أفقر واحد في المدينة أطعمه المساكين وأنا قاعد وما أضمن أولى مني أيضا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعم أهلك يا أخي أطعم أهلك. أتى أهله وما هذا رجع وأطعم أهله. فالشاهد من هذا هذا الآن اللي أتى أهله في نهار رمضان فهذا يعني عليه يعتق رغبة لم يستطع يصوم شهرين متتابعين. هذا الأصل. إذا كان شدق يعني ما فيه صبر أبدا ما يتحمل هذه كسعيطة. واحد يقول لا والله أنا ما أقدر يباشر أهله يباشر أهله ويجامع وبعدين آخر شيء يقول لا والله أنا ما أقدر. رمضان له حرمة. صحيح انه يجوز انه يباشر بس احتماله تملك ابنك نعم ذيك الساعه اما ما تملك لا اياك. شهر عظيم هذا انت استحللت هذا الشهر. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم واحد صوم شهرين متتابعين عن يوم واحد بدل يوم واحد. نفس مساله الظهار مثل اللي ظاهر اهله يحرم اهله وحب انه يراجعهم. الله عز وجل حرم عليك الصوم فاذا اتيت اهلك تفعل كما فعل المظاهر لانه الامر متشابه. 60 يوم عن يوم واحد. الواحد اذا حس بنفسه ياتي اهله بالليل صدر نفسه يأتي أهل بالليل. إذا كان شبق هذا أمر آخر يعني ما يتحمل خاص ما يقدر يصبر خلاص الدنيا مسكرة أمامه. هذا أمر آخر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. إذا واحد ناسي أكل ولا شرب هذا من الله عز وجل. هاي يدل بأن المحظوظ إذا وقع فيه الإنسان نسيانا لا شيء لو جامع أهله يصح يكمل صوم بعد ما يجامع أهله يتذكر. هو كان الصيام تطوع وجامع أهله هو بعد ما يجامع يتذكر يا جماعة أنا صايم اليوم يكمل ولا خلاص ها ليش الدليل عموم الحديث ما قال في رمضان من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. متفق عليه. ليش واحد يأكل نحس عليه وتقول ها ليه ها من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا منكر، هو صائم ويأكل منكر، هذا مو نحس عليه، هذا ما يجوز، ترى أمامك منكر يجب أن تنكر هذا المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني كل ما عجلك الفطر كان هذا الخير، مو قاعد تنتظر طيب الشمس وراء الجبل لين توصل قاعدة في الجبل، شفت غابت الشمس خلاص أفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، أي خلاص متى ما شفت الشمس غابت أفطر، لا تنتظر لحتى الليل يدخل عليك يكفى تفطر، لكن معنى هذا الإنسان حتى قبل أن تغيب الشمس يلا يلا أفطر أهرت يعتبر صيامه باطل، لا يتيقن بغروب الشمس بعد ذلك يفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البخاري كان مع الصحابة فغربت الشمس فأمر بالماء وأمر بالطعام، قال يا رسول الله هذا النهار واضح كالنهار واضح صحيح غبش لكن النهار واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس منها هنا وطلع لي منها هنا فقد أفطر الصائم، خلاص حتى الدنيا واضحة ما في أحلى منها سفرة، لكن غابت الشمس أفضل أن تفطر. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، أي الأكل وقت السحر قبل الفجر، هذا أمر وأمر فيه الوجوب، إذن يجب السحور، يجب السحور، شو رأيكم؟ ها؟ يجب واحد يتسحر، أمر هذا الأمر فيه الوجوب، إذن يجب يتسحر. قال هذا أمر ورد بعد نهي، لأن الأصل كان يحرم عليهم الإنسان إذا دخل عليه المغرب وأكل ما يجيك أكلة ثانية، وفي رواية إذا نام خلاص ما يجوز حتى يستيقظ وقت السحر ما يجوز يأكل، يجب عليه أن يصوم بعد أول غفوة، بعد الفطور إذا غفى غفوة بعد الفطور، يعني دخل عليه الليل وهو نائم إذا استيقظ ما يجوز يأكل، يحرم عليه الأكل، كان يأخذها على طريقة أهل الكتاب، نفس طريقة أهل الكتاب. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا أمر، هذا أمر بعد حظر، إذا يرجع ترجع الحالة على البراءة الأصلية إنه يجوز له أن يأكل، متفق عليه. وقال إذا أفطر، وفعلا حتى سبحان الله حتى تسحر بتمرة أو تمرتين أو ثلاث ومع هردة ما شاء الله هذه تكفيك، بعد مع روب تكفيك لين وحليب كاكاو بعد هتكفي لين الآن المغرب ما أتحس بشيء أبدا بإذن الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. لكن الحديث هذا قرأه الخمسة فيه الرباب، رباب هذه مجهولة أو الرباب فيه مجهولة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. أي الصوم إذا صام الإنسان يجب عليه أن يترك قول الزور والعمل بالزور، العمل محرم يأخذ أموال الناس بالباطل ولا يشهد هذا ولا يقول زور ولا كذب، لا يقول زور ولا كذب، لأن إذا صام عن مباحات فكيف بالمحرمات. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وهذا ورد في صيام الندر، لأن هذا المقصود في صيام الندر. نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كانت امرأة على والدها صيام ورجل كان على والده صيام أي ندر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه صيام صام عنه وليه، وهذا وجه الإمام أحمد كذلك، وهو قول ابن عباس كذلك في أن هذا هو، وقول عائشة كذلك هي روت هذا الحديث. وقال ابن عباس في رجل توفي عليه رمضان ونذر شهر قال يطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره، يعني يصوم لنذره أو يطعم عنه كل يوم مسكينا، قال لنذره أي هذا النذر فقط. فإذا الصوم يكون عن النذر، من مات عليه الصيام صيام نذر صام عنه وليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة، عن صوم يوم عرفة، قال يكفر السنة الماضية، السنة الماضية والباقية، السنة اللي فاتت السنة هذه الباقية. وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. ويدل على فضيلة صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام كلك يوم الاثنين. قال الشيخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. وبعضهم ضعف هذا الحديث وقال بأن الحديث هذا ما يصح، لأن رواية سعد بن سعيد من طريق أبي أيوب الأنصاري، وهذا الحديث رواه طبعا أبي أيوب الأنصاري. ولكن طريق سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد هذا رجل فيه ضعف. فروى سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري، رواه مسلم، لكن رواه أخوه عبد ربه بن سعيد وأخوه ثقة عن نفس الشيخ عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري من قول أبي أيوب الأنصاري، وهذا هو الأصح بأنه موقوف على أبي أيوب الأنصاري. وورد كذلك من طريق كلهم رواه من طريق سعد بن سعيد مرفوعا، لكن الأصح بأنه موقوف كما رواه أخوه عبد ربه بن سعيد. ولذلك ضعفه إمام مالك والباجي والقرطبي وابن عيينة. عيينة سمعه من سعد بن سعيد مرفوعا فراه موقوفا، فقال له تلميذه رواه مرفوعا، قال اسكت أدري رواه مرفوعا لكن ما رواه عيينة إلا موقوفا، ما يرى بأنه يصح. وضعفه كذلك البناني الحنفي، وضعفه ابو الخطاب ابن دحية وهو الحافظ عدد من العلماء، كذلك ضعف هذه الرواية. والأصح فعلا بأن الرواية هذه رواية ما تصح، لأن من صام رمضان ثبت بعد 6 من شوال كان كصيام الدهر. والدراوردي اضطرب فيه، تارة يروي عن سعد بن سعيد، وتارة يروي عن صفوان، وتارة يروي عن زيد بن أسلم عن نفس الشيخ ذو عمر بن ثابت. والدراوردي هذا رجل صدوق لكنه يخطئ، واضطرب في هذه الرواية، تارة يروي بهذا، والمعروف هو من طريق سعد بن سعيد مرفوعا. أما ورد صحيح من قول أبي أيوب الأنصاري، وهو صحيح من قول أبي أيوب الأنصاري، وهذا يقال من قبل الرأي، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حسنة بعشر أمثالها، وصوم 3 أيام من كل شهر كصيام الدهر، 3 أيام ضرب 10 30 يوم، فكل شهر صمت 3 أيام كأنك صمت الشهر كله، فإذن إذا كل شهر بهذه الطريقة كأنك صمت الدهر كله، فهذا يقال من قبل الرأي. لكن ورد روى الطحاوي من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام سنة، يعني صيام رمضان وستة أيام بعد رمضان. وما حدد النبي صام شوال وغير شوال، هذا إن صحت هذه الرواية، وبعض طبعا السند يعني ظاهره الصحة. وفي رواية رواه هشام بن عمار من صام رمضان ثم يتبعه 6 من شوال، نفس الطريق يعني بأسباب راح عن ثوبان نفس الطريقة صام رمضان ثم تبعه 6 من شوال، ولكن هشام بن عمار هذا معروف صدر يتلقن وخالف من هو أوثق منه رواه بهذا اللفظ بدون 6 من شوال. ومن صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام 6 أيام بشهرين بغض النظر أي أيام، خاصة هذا من ناحية النساء وكذا يشعرون نوع من الحرج يصوموا الأيام اللي عليهم ويصومون كذا وما يلحقون على صيام 6 من شوال، وفي الحقيقة ما فيه دليل صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام 6 من شوال، إنما هذا أبو أيوب الأنصاري اجتهد في هذا على أن صيام الشهر بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوم إذن صيام الدهر، وهذا هو الأصح في هذا بأنه أصح موقوف في صيام 6 شوال. صيام 6 سواء شوال أو غيره هذا ورد من ثوبان وظاهر الصحة الحديث. وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. وهذا الحديث في الحقيقة فيه يحيى بن سام وهو مقبول عدل، ولكن مجموع الطرق ما فيه أمر، ما فيه أمر. وفي رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، لكن كلهم طريق يحيى بن سام. وخالف في حديثه رواية أبي هريرة من أصح من قول أبي هريرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة صوم 3 أيام، وهو رواه عن أبي ذر و13 و14 و15، النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لأبي هريرة 13 و14 و15، لكن أيام أبي هريرة وردت من عدة طرق، مجموع طرق هاي يعتبر الحديث حسن إن لم يكن صحيح في فضيلة صيام 3 أيام، وصح الشيخ. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، وهذا متفق عليه، يوم الفطر معروف يوم النحر معروف. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، رواه مسلم. هل هذا يدل على تحريم صيام التشريق؟ أيام التشريق ما هي؟ يوم 11 للحجة، مو يوم العيد، لا يوم 11 للحجة، 12 للحجة، 16 للحجة. هل هذا الحديث يدل على تحريم صيام أيام التشريق؟ الحديث ما يعني مو هو واضح في تحريم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق تنقسم قسمين، صيام يعني أيام تنقسم قسمين حالة الإنسان، إما يكون حاجا أو يكون غير حاج، إما يكون في الحج أو يكون في غير الحج. إن كان في الحج قال نعم ما يصوم، ما الدليل لما رواه البخاري ومسلم عن لما رواه البخاري عفوا عائشة وابن عمر قال لم يرخص أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، ما في ترخيص إلا لمن وجد الهدي، هذا كان في الحج إذن. وروى مسلم عن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات متى؟ وهو في الحج لما رواه البيهقي بسند حسن عن صحابية جدة أحد الرواة أنها رأت بمنى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا يصيح ويقول أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله تعالى. سألت من هذا؟ قالوا هذا علي بن أبي طالب بمنى، قالت رأت بمنى أي في الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم هذه الكلمات ووصف الصحابة في منى أيام أكل وشرب هذا، وكما قالت عائشة وابن عمر. وروى البيهقي بسند صحيح عن بشر بن سحيم النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أيام التشريق أي في منى ينادي إنها أيام أكل وشرب ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح عن عقبة بن عامر مرفوعا يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب، فجمع يوم عرفة يوم عرفة مستحب صيامه لغير الحاجة وما يستحب، لكن جمع هنا مع أيام التشريق، إذن كان مقصود هذا في الحج. أما في غير الحج إذا لم يكن حاجا لا حرج في هذا. ما الدليل؟ لما رواه البخاري عن عائشة أنها وهي نفس عائشة روت منع صوم أيام التشريق، هي ابن عمر فقط اللي روت منع ولا الباقي أيام أكل وشرب، أما هي قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، هي نفسها كانت تصوم أيام منه وكان عروة يصومها، فعائشة كان صوم أيام منه يعني أيام التشريق كانت تصومها رضي الله تعالى عنها، وهو قول الزبير بن عوام وهو قول أبو طلحة قول أبي طلحة أنصار وهو قول عروة، وما في دليل على التحريم إذا كان إنسان خارج الحج، بل ويجوز المتمتع أن يصوم حتى لو كان في الحج. فإذا يعني القول الصحيح إذا رجحته عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة والزبير وطلحة وكذلك عروة أنه يجوز الصيام صيام أيام التشريق إذا لم يكن إنسان حاجا. ثم ذكر بعد ذلك قال لا يصومن أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا ما يتقصد صيام يوم الجمعة إلا يوم قبله ويوم بعده، لكن بلا قصد وافق صيام يوم أحد يوم واحد يصوم يوم ويترك يوم، فأفطر الخميس وصام الجمعة وأفطر السبت هذا جائز، وافق يوم عاشوراء جائز، وافق يوم عرفة جائز، حب إنه يصوم قال والله إذا أتى فلان أنا صايم وأتى فلان يوم الجمعة فصام أو أتى يوم الخميس فصام الجمعة هذا أمر جائز، إذا كان وافق يوم صوم يوم أحد يوم فهذا أمر جائز، لكن ما يتقصد ما يخص يوم الجمعة لفضيلة يوم الجمعة يصومه، إذا قال يصوم يوما قبله ويوما بعده إلا يصوم يوم قبله حتى ما يكون هذا فيه نوع من التخصيص. وقال صلى الله عليه وسلم صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، إذا صام رمضان إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجله غفر له ما تقدم من ذنبه، والذنوب السابقة لا غفر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يدعى فضيلة رمضان وفضيلة قيام ليلة القدر. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده أزواجه، متفق عليه، وهذا يدل على استحباب الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان إلى أن توفاه الله عز وجل، واعتكفت أزواجه كذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لما ذكر هذه في هذا الموطن؟ لما ذكر حديث في هذا الموطن؟ ربما ذكر هذا باب عمرة رمضان لتشد الرحال، أن في رمضان يعتمر في رمضان لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كما توقع يذكر الحديث هذا بعد الحج غالبا أو يذكر بعد الصلاة بعد كتاب الصلاة الظاهر صحيح ذي مستقيم صح. فلا تشد الرحال، ما يجي واحد يشد الرحال إلى هالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد هذا المسجد النبوي والمسجد الأقصى، متفق عليه والحمد لله رب العالمين.